الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
قال المصنف رحمه الله: وهو عقد جائز، يعني عقد الوكالة عقد جائز شرعا. جائز يعني غير ملزم للطرفين، فهناك عقود ملزمة لطرف وغير ملزمة لطرف آخر، وهناك عقود ملزمة للطرفين وهناك عقود جائزة للطرفين. طب العقود الملزمة للطرفين مثل الزواج، مش ملزم للطرفين؟ والبيع ملزم للطرفين أم لا؟ طيب، الملزم لطرف وجائز لطرف آخر الرهن، ملزم لمن؟ للراهن، وجائز لمن؟ مرتهن. قلت لك أنا لن أعطيك دينا إلا برهن، فجئت بالرهن، قلت لا أريده، أنا حر، إنما أنت ملزم أن تأتي بالرهن. فعقد الرهن ملزم لمن؟ للراهن، وجائز لمن؟ للمرتهن. أحسنت. وعقد نعم الوصية، الوصية ملزمة لمن يسمعها، إنما غير ملزمة لمن يوصي، هو حر يوصي أو لا يوصي. عقد الوكالة جائز للطرفين، يعني ليس ملزما لطرف على آخر. قال: وهو عقد جائز تبطل بموت وكل واحد منهما وجنونه والحجر عليه لتفه، بمعنى مات الموكل، ما الذي يحدث؟ تبطل الوكالة، مات الوكيل تبطل الوكالة، أصيب الوكيل بسفه، رجل وكلك وبعد أن وكلك شاء الله أن جن، ذهب عقله، هل وكالته الآن تسري؟ بمجرد أن جن تسقط الوكالة. رجل وكلك ثم حجر عليه تسقط الوكالة بالحج، قال: لأنه يخرج بذلك عن أهلية التصرف ويبطل بفسخ كل واحد منهما. يعني إذا فسخ الوكيل عقد الوكالة بطلت الوكالة، وللموكل أيضا أن يفسخ، إلا إذا اشترط على غير ذلك. يعني أنت وكلتني، ذهبت إلى الشهر العقاري وألغيت التوكيل، من الذي ألغاه؟ الموكل، والوكيل أيضا له حق الإلغاء، فكلاهما له حق. لكن سألني أخ كريم، وهذا سؤال لغز، قال: لو أن زوجا يقيم في السعودية أرسل توكيلا لموكله بطلاق زوجته، وكلت أنا فلان الفلان فلان في تطليق زوجتي بشروط كذا وكذا، وبينما التوكيل في الطريق في البريد توفاه الله، توفى الله من؟ الزوج، هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ أو توفي الوكيل؟ تاخد بالك من السؤال؟ يعني في الطريق مات أحدهما، إما الموكل إما الوكيل، هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ نعم، لا يقع طبعا، لأنه نوى الطلاق أو وكل بالطلاق، لكنه وقع الطلاق. كرجل قال لزوجته سأطلقك، وعد بالطلاق لكنه ما طلق، الطلاق لابد أن يقع باللفظ والنية، فحينما وكل هذا يعتبر نية الطلاق، لكنهما تلفظ، لا هو تلفظ ولا وكيل، هو الآن وكل الوكيل في التلفظ وقال وكلتك في أن تطلق زوجتك، يعني أمر مستقبلي لكنهما وقع. فإذا مات أحدهما لا تطلق ولها سائر الحقوق، وهذه واقعة حدثت عندنا في بعض المراكز. المهم، قال: وكذلك الحكم في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة. والمعنى أن هذه أن في كل هذه العقود يجوز لكل طرف فسخ العقد. عقد المساقاة، ما هو عقد المساقاة؟ سأشرحه في الباب التالي بعد الشركة. عقد المساقاة أنني أعطيك شجرة وأقول لك راعيها بجزء من ثمرتها، محدد، ها محدد. أو عقد مزارعة، ازرع هذه الأرض نظير أن تأخذ نصفها أو ربعها. إنما لا يجوز أن أقول لك ازرع هذه الأرض نظير أن تأخذ نتاج هذا الجزء اللي في الشمال، طب الجزء ما يمشى حاجة. لا، لابد أن يكون مشاعا. ده كلام بقى هنتكلم في عقد الشركة. شروط في الربح لابد أن تكون واضحة في عقود الشركات. الربح لابد أن يكون مشاعا ويكون معلوما. شرطان للربح: واحد، مشاع. يعني ايه مشاع؟ بين الطرفين، مشاع بين الطرفين، يعني كلاهما شريك فيه. طب لو قال احد الطرفين للاخر: انا شريك معك بألف جنيه في الشهر ربح، وانت بالباقي، صح ام لم يصح؟ طبعا لا يصح. ليه؟ كسبت الشركة 900 جنيه، يبقى انا هاخد كم؟ 1000، هاخد 900 والباقي والثاني ياخذ ايه؟ ياخذ ايه؟ صفرا كالفيفا، نسأل الله العافية، ياخذ صفر. هذا هو. فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز. هذا لا يجوز يا اخواني. لماذا؟ لان الربح لابد ان يكون مشاعا، لابد ان يكون مشاعا. وقلت لك شاركتك على ان تعطيني بعض الربح، هل يجوز ام لا يجوز؟ ايه بعض الربح دي؟ ايه بعض الربح؟ بعض الربح يعني ايه؟ معلوم؟ ما غير معلوم، لابد ان يكون الربح معلوما، لابد ان يكون. شاركتك على انه لك ربح الاطعمة وانا لي ربح السيارات، يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. ربما تربح الأطعمة وتخسر، يبقى أنا أربح وأنت تخسر، وهذا ليس، لا يجوز. سأتحدث عنها في الشركة، لأن بعض الناس الآن يأكلون الربا ويتجرعون حينما يعطي شخصا مبلغا ويشترط عليه أن يدفع له مبلغ شهري ثابت، خذ 10,000 وكل شهر تديني 200 جنيه. ربا، عين الربا، تأكل الربا. لابد ان تكون شريكا في الربح والخسارة. فالشريكان شريكان في المغنم والمغرم. هذه شروط عقد الشركة سأتحدث عنها بعد قليل. عموما قال: وكذلك وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. يعني ليس للوكيل ان يتصرف الا فيما يتناوله عقد الوكالة، إما باللفظ إما بالعرف. أخذت هذا التسجيل ملكي وضعته عند تاجر أدوات كهربائية، لما وضعته؟ للبيع. إذن هذا وكيلي لبيع هذا الجهاز. طيب، العرف يقول أن هذا يباع ب100 جنيه، يبقى إذن اصطلحنا في العرف على بيعه بكم؟ ب100 جنيه. كتب في التوكيل: وكلت أنا، الموقع عدناه، الأستاذ فلان الفلاني في بيع العقار، الكائن بشارع طومان باي، 5 طوابق، بحري كذا، شرقي كذا، غربي كذا. التوكيل هنا محدد لوظيفة معينة بمبلغ 300,000 جنيه لا تقل عن ذلك، وللوكيل أن يوقع نيابة عني في البيع والشراء. إذن المهمة هنا محدودة أم غير محدودة؟ محدودة بوظيفة بيع هذا العقار. هل يجوز للوكيل أن يأخذ هذا التوكيل ويتزوج به بالنيابة عني؟ التوكيل في البيع، لا يجوز له أن يستخدمه إلا في البيع فقط. هل يجوز له أن يبيع سيارتي بتوكيل العقار؟ لا، لأن التوكيل هنا محدد، ولذلك قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. ثم قال وليس للوكيل توكيل غيره. طبعا الأصل ألا يوكل غيره إلا إذا نص في التوكيل على إذنه، ما تعتقد كده في توكيل وله حق توكيل غيره في كل ما ذكر، يبقى له حق التوكيل. طب لم يذكر خلاص ليس له حق التوكيل إلا في حالات سأذكرها الآن. وليس للوكيل توكيل غيره، وذلك توكيل غيره، توكيل غيره، وذلك أن الوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال. واحد، أحدها أن ينهاه الموكل عن التوكيل فلا يجوز له ذلك، رواية واحدة. يعني إذا نهاني الموكل عن التوكيل وكنت وكتبت في التوكيل وليس له الحق في أن يوكل غيره في كل ما ذكر، هل يجوز أن يوكل؟ هنا نهاني الموكل عن توكيل غيري. الحال الثاني، إذن أذن له في التوكيل فيجوز له، رواية واحدة، لأنه عقد أذن له فيه فكان له ذلك، كما لو أذن له في البيع ولا نعلم في هذين خلاف، إما أن ينهاه وإما أن يأذن له. هذه الروايات لا خلاف بينهما بين العلماء فيه، لكن الخلاف الثالث أطلق الوكالة. إيه معنى أطلقها يا إخواني؟ أطلق الوكلاء، لم يأمر ولم سبها على إطلاقها. ما الذي ماذا يحدث في هذه الحالة؟ قال فلا يخلو من ثلاثة أحوال إذا أطلق الوكالة، عندنا احتمالات ثلاثة. أحدها أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها، فإنه يجوز له التوكيل فيها، لأنها إذا كانت مما لا يفعله الوكيل لنفسه عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه. بمعنى وكلتك في بيع سيارة بطيخ وأنت عالم تصعد المنابر وأطلقت التوكيل. إيه معنى أطلقت التوكيل؟ لم أقيده بنهي أو طيب أروح أنا أمسك صفارة وأطلع فوق البطيخ، من يشارج؟ يليق بالعالم أن يبيع البطيخ؟ ما يليق. فطبيعة هذا العمل تتنافى مع عمل العالم. العرف يقول أنه ليس من عمله بيع البطيخ، فإذا في هذه الحالة له أن يوكل غيره حتى ولو لم ينص، حتى ولو لم ينص، طالما أن الأعمال أعمال دنيئة لا تليق بصاحب التوكيل. يعني جاءني رجل بتوكيل قال وكلتك، جئت أقرأ التوكيل فإذا بالتوكيل مثلا يعني توكيل بعمل ينافي المركز الاجتماعي للشخص الذي يقوم به. طالما أن العرف يتنافى مع طبيعة العمل فيجوز له أن يوكل غيره. الحال الثاني أن يكون عملا لا يرتفع عن مثله إلا أنه عمل كثير لا يقدر الوكيل على فعله جميعه، فإنه يجوز له التوكيل. يعني مثلا أعطاني توكيل في هدم العمارة في شارع سليم الأول، وكلت أنا محمد إبراهيم أحمد الأخ سليم محمد إبراهيم في هدم العمارة الكائدة بشارع سليم الأول المكونة من 10 طوابق وإزالتها حتى سطح الأرض. أعمل أنا ماذا أصنع في هدم العمارة؟ أجيب له الروح هدها؟ لازم أوكل غيري ولا لا؟ لأن هذا العمل أطيقه أنا أم لا أطيقه؟ لازم أوكل غيري، أجيب 20 عامل وأوكلهم في الهدم، لأن الوكالة هنا انصبت على عمل ليس فيه طاقتي. فأنا في هذه الحالة أطلق التوكيل رغم أنه أطلق التوكيل، جاز لي أن مثال ذلك أن أوكلك مثلا في حمل متر الأنفاق على ظهرك. توكلني في حمل متر الأنفاق ما ينفع هذا، ليس في طاقتي، فلا بد أن أستعين بغيري مثلا، يعني إلى غير ذلك. الحال الثالث أن يكون مما لا يرتفع عنه الوكيل ويمكنه عمله بنفسه، فليس له أن يوكل فيه لأنه لم يأذن في التوكيل ولا تضمنه ابنه، فلم يجز كما لو نهاه عنه، بمعنى أن التوكيل مطلق والعمل في طاقتي والعمل في عرف الناس يناسبني، في هذه الحالة ليس لي أن أوكل. يبقى كم حالة؟ ثلاثة إذا أطلق التوكيل. نحن الآن أمام ثلاثة أحوال: إذا أذن له في توكيل غيره فيجوز باتفاق، إذا نهاه عن توكيل غيره فيمتنع باتفاق، إذا أطلق الوكالة نكون أمام كم احتمال؟ ثلاثة: أن تكون العمل من الأعمال الدنيئة التي لا تناسب الموكل، كأن أقول وكلتك مثلا في بيع هذا اللبن صباحا، شيل اللبن وتمشي تقول من يشتري اللبن؟ طب ما أنا أوكل بيع اللبن يبيع هذا، لأن هذا لا يناسب طبيعته. وكلت مدير المدرسة مثلا يعني في عمل لا يناسب وظيفته، والله سبحانه وتعالى يريد منا أن ننزل الناس منازلهم إلى غير ذلك. الحال الثاني أن لا يكون في طاقته، الحال الثالث أن يكون في طاقته وليس من الأعمال الدنيئة، فليس له أن يوكل غيره في الحالة الثالثة. وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن. يعني أنا وكلتك في بيع السيارة الخاصة بي، هل يجوز أن تبيع لنفسك؟ المذهب يقول لا، لكن الراجح نعم، طالما أن هذا البيع ليس فيه ظلم لمن؟ للموكل. طالما أن هذا البيع بسعر السوق، أخذت السيارة فأتت سعرها في السوق 50,000، قلت أنا أولى أشتريها ب50، فالمذهب لا يجوز، ولكن الراجح أنه يجوز أن يشتري الوكيل أو أن يبيع لنفسه إلا بإذن الموكل، طالما أن الموكل أذن له في البيع والشراء فيبيع لنفسه أو لغيره، طالما ذلك في مصلحة من؟ في مصلحة الموكل. نعم، نفترض سعر السلعة كده، أنت الآن ذهبت بها إلى السوق جابت 50,000 جنيه، أنت كغيرك لماذا أصادر حقك أنا؟ يعني الأجنبي غيرك يشتريها بنفس السعر، شريطة أن تكون بنفس الإيه؟ وليس هناك ظلم على الموكل. ولذلك بيع السيارات دائما يكتبون هذا بهذه الصيغة، وله حق البيع لغير نفسه أو لغيره. قال: وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن به له فيه فأجازه جاز. والمعنى: اشتريت لك مروحة وجئتك بها دون أن تكلفني، قلت لك وجدت المروحة طيبة وأنت في حاجة لها فاشتريتها لك. يا عم أنا قلت لك اشتري مروحة، أنت وأنا كلفتك فنظرت إليها قلت والله طيبة خلاص هاتها يا عم، جاز أم لم يجز؟ إن اشترى له بغير إذنه ثم أجازه جاز، فلما أجاد ذلك جاز. وإن رده: لا يا عم أنا في غنى عن مراوح، الله يغنينا عن مروحتك. إن رده لزم من اشترى، لأن هذا ليس فيه تكليف بالشراء. قال: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما أتلف إذا لم يتعد. نقطة دي خطيرة جدا، يعني يد الوكيل يد أمين وليست يد ضامن، انتبه. والوديعة كذلك، لو وضعت عندك مبلغا من النقود 100,000 جنيه أمانة فوضعتها في الخزنة وأغلقت الخزنة وأخذت بالأسباب التي في عرف الناس، ورغم ذلك سرق المبلغ، هل يلزمك الضمان؟ لا يلزمك، لأنك الآن أمين وأخذت الأسباب التي لم تتعدى الحق. هذه نقطة مهمة، يدك يد أمين أم يد ضامن؟ يد أمين. وكذلك يد الوكيل يد أمين، أعطيتك السيارة لبيعها في سوق مدينة نصر وماشي بسرعة 20 يا عيني على مهلك 20، وانت ماشي جاءك شيطان من الخلف هوب بسرعة 160 باعت العربية. هل يلزم الوكيل تلف السيارة؟ ليه؟ لأنه حافظ عليها وراعاها ولم يفرط فيها ولم يتعد الحدود، وإنما التلف جاء بغير إرادة منه فهو وكيل. ولذلك قال والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إلا إذا لم يتعدى، إنما إذا تعدى. أعطيتك السيارة لتبيعها في سوق مدينة نصر، رحت راكب 150 دخلت في التلتوار، تعال ادفع الثمن لأنك أنت يفترض أن تحافظ عليها تسير بهدوء فأسرفت في السرعة المعتادة. واضح؟ آه. يقول الشيخ إذا معرض سيارات فتح أبوابه وأجر السيارات، الحقيقة دي مشكلة لأنه بدي السيارة مضيعة على 100 وصل أمانة وثمن السيارة هو له الإيجار، له الإيجار. وإن أتلف السيارة ينظر هل تعدى أم لم، بمعنى أنا لو راكب صاحب المعرض برضه هيجرها كده سيارتي وأتيت بسائق، فلما لن يتعدى لا ضمان له لأن هذا السائق يد أمين وليست يد ضمان. ها؟ يد تنظر في اليد يا شيخ أحمد، هل هي يد أمين أم يد ضمان؟ إن كانت يد أمين فلا شيء عليه، وإن كانت ضمان فيلزمه. قال وإن قضى الدين بغير بينة وأنكره الغريم المدين ضمن، لأن الموكل لا يقبل قوله على الغريم فكذلك وكيله. إن قضى الدين بغير بينة وأنكره المدين، بمعنى أني ذهبت إلى رجل وقلت له قال لك وكيلك علي 1000 جنيه، الموكل علي 1000 جنيه لي، قلت له خذ يا عم 1000 جنيه. ذهبت إلى الموكل قلت له قضيت عنك 1000 من الجنيهات، لمين؟ لفلان. هل معك بينة؟ لا. هل أشهدت على هذا القضاء؟ لا. طيب سلم لي على نفسك، سكتك خضرة ما عرفش الكلام ده، ولا لابد أن تقيم بينة على هذا القضاء، وأنا أصدقك لابد أن تقضي الدائن بشهود وببينة وتقيم دليلا على أنك وفيت هذا الدين. ولذلك قال أنكره الغريم، يعني المدين أنكر هذا، المدين أنكر أنه مدين مدينا فلا يلزمه. قال إلا أن يكون قضاه بحضرة الموكل علي لكم يا عم الشيخ؟ قال لي 1000 جنيه عند الموكل، الموكل موجود عليك 1000 جنيه. قال قال اتفضل. قضيت بقى يبقى اقول له هات الالف؟ لا انا لا، في بينة تبقى حاضر، اذا حضر الموكل فلا خلاص بلا بينة، الا ان يكون قضاه بحضرة من؟ الموكل، فلا ضمان عليه لان التفريط من الموكل حيث لم يشهد. الموكل هو الذي لم يقل انا اريد اشهاد، قبل هذا ومعنى هذا انه قبل ان يقضيه. ويقول التوكيل بجعل وبغيره، عارف الجعل في جعل المقاطعة، ويجوز التوكيل بجعل، الجعل هو الايه؟ المقابل، يعني يجوز ان اوكل غيري بمقابل، وده طبعا توكيل محامين بتعمل توكيل، وتقول التوكيل حاف كده يبص لك بالتوكيل، التوكيل جرديحي، يعني ايه جرديحي؟ بتوع الارياف في بتاع مدينة نصر، يعني التوكيل حاف مش معاه فلوس، يقول للموكل ايه انت جايب التوكيل كده من غير حاجة، هات 1000 جنيه 100 جنيه تحت الحساب، يبقى انا الان الوكيل ما له حق ان يأخذ، اما اللي هشتغل ببلاش. انت الان توكلني للقيام بهذا العمل فابذل مجهود لابد ان اخذ ايه؟ مقابل. لذلك يقول ويجوز التوكيل بجعل، جعل يعني ايه؟ مقابل وبغيره، لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه، بمعنى يمكن أن يكون بمقابل ويمكن أن لا يكون بغير مقابل. وأحيانا بعض الإخوة يعني توكيل لأخيه محسوبية جدعنة مش مشكلة، إنما بعض التوكيلات لابد يشترط الموكل أن يكون له إيه جعلا، وهذا ليس فيه شيء. انتهت الوكالة وننتقل إلى باب الشركة. قال لأنه تصرف لغيره لا يلزمه بجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق، فإذا قال بعه بعشرة فما زده لك صح وله زيادة، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى بذلك بأسا، والمعنى أعطيتك هذه السلعة استسجيل قلت لك بعه بمائة جنيه وما زاد فهو لك، خلاص بعت 110 بالعشرة إيه لي، لأن هذا شرط الوكيل على نفسه، الموكل على نفسه، إذا باعه بزيادة جاز. لا 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 يجوز، يعني واحد قال بيع هذا التسجيل بمائة جنيه فباعه بمائة وعشرة، يبقى لابد أن يعطيه الباقي، طالما لم يقل له الباقي. دي نقطة كثيرة جدا إخواننا بيسألوا عنها في التليفونات، يبقى الوكيل مديله الرجل مديله السلعة يبيعها، يروح يبيعها بضعف ثمنها ويروح مستكرد مديله ايه السعر وياخد النصف يجيبه، ده حق حقق ايه يا عم الشيخ؟ انت الان وكيل، فلا بد ان تبين للموكل ما بعت به وما اشترط، ثم تحدد طبيعة العلاقة بينك وبينه، هذه نقطة مهمة. ها القول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، يعني القول قول الوكيل، إذا يعني إلا إذا جاء الموكل ببينه،